بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذه السورة هي سورة التغابن، فكما قال بعض العلماء إنها آخر سورة من المسبحات. وقد ورد في فضلها حديث ضعيف من تالف الإسناد، ألا وهو: ما من مولود يولد إلا وتشتبك عند رأسه خمس آيات من سورة التغابن، ولكنه حديث ضعيف من تالف الإسناد. يقول الله سبحانه وتعالى في هذه السورة: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، أي ينبه الله سبحانه وتعالى كل من في السماوات ومن في الأرض، ينزهه عن كل عيب وكل نقص. له الملك، أي ملك السماوات والأرض وما بينهما، وله الحمد، أي من جميع الخلائق، وهو على كل شيء قدير. فإن قال قائل: هل يثني ربنا سبحانه وتعالى على نفسه في قوله سبحانه له الملك وله الحمد؟ فالإجابة بنعم، إن الله سبحانه وتعالى يثني على نفسه، وليس لنا أن نثني على أنفسنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لك الحمد أنت كما أثنيت على نفسك. ربنا يثني على نفسه، أما نحن فقد قال الله سبحانه وتعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. قال جمهور المفسرين: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، أي خلقكم ومنكم كفار ومنكم مؤمنون، وهم في بطون الأمهات أو قبل حتى قبل أن تخلقوا في بطون الأمهات. فإن الله سبحانه وتعالى قد مضى أمره وجرت سنته في الخلق على أن من الخلق من خلق كافرا ومنهم من خلق مؤمنا. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. ذرأنا أي خلقنا. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. وقال الله سبحانه وتعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، أي سبق في علمنا وفي كتابتنا أن لهم الحسنى أولئك عن النار مبعدون. وقال الله سبحانه: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود المتفق عليه: فيسبق عليه الكتاب، أي المكتوب عليه، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. الشقاوة والسعادة مقدرتان. فمن أهل العلم من قال إن قوله سبحانه وتعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر، أي خلق خلقا في أصل خلقهم أو خلقتهم هم كفار. قال عليه الصلاة والسلام: الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا. وخلق خلقا آخرين في أصل خلقتهم وفي أصل خلقهم هم أهل إيمان. وهذا رأي جمهور المفسرين في هذا الباب، بينما اختار آخرون رأيا آخر وقال: هو الذي خلقكم. فلما خلقكم اختار قوم منكم الكفر واختار قوم منكم الإيمان. وأوردوا شاهدا لهذا كقوله تعالى: والله خلق كل دابة من ماء، ثم لما خلقها من ماء بدأ بالتقسيمات، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع. واعتل قائل هذه المقولة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، إلا أن الاختلاف حدث في تفسير قوله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة. ما معنى الفطرة وما المراد بها؟ فرأى بعض أهل العلم أن المراد بالفطرة الإسلام، ورأى آخرون أن الفطرة هي الخلقة التي خلقها الله عليها سواء كانت الإسلام أو غير الإسلام. وفي هذا تفصيلات أخرى لعلها تأتي في باب أوسع إن شاء الله. لكن رأي الأكثرين مبني على أن أصل الخلق منهم كافر في تقدير الله وفي علم الله سبحانه وتعالى، ومنهم مؤمن كذلك في علم الله وفي تقدير الله سبحانه. فإن قال قائل: فما فائدة العمل إذن والأمور مقدرة؟ قلنا: العمل امتثال لأمر نبينا صلى الله عليه وسلم، لما سأله الشابان الأنصاريان: ففيما العمل إذن يا رسول الله؟ قال: عمله فكل ميسر لما خلق له. قال الله سبحانه وتعالى: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل؟ أخلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. الباب في قوله تعالى بالحق، من أهل العلم من قال إنها بمعنى اللام، أي خلق السماوات والأرض للحق. خلق السماوات والأرض للحق، فلم يخلقها عبثا ولا لهوا، كما ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم فقال: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. وتقدم مزيد من التفسير لهذه الآية: خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم. صوركم فأحسن صوركم كقوله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ومن أهل العلم من جعل الضمير في قوله تعالى وصوركم راجع إلى آدم صلى الله عليه وسلم، وذلك لقول الله سبحانه وتعالى: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. وآدم صور في أحسن تقويم وفي أتم خلق، كما قال الله سبحانه وتعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خلق آدم وطوله في السماء 60 ذراعا، فما زال الخلق ينقص حتى الآن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فمن أهل العلم من قال إن قوله تعالى وصوركم فأحسن صوركم راجع إلى آدم، ومنهم من قال هو راجع إلى ذرية آدم، فربنا سبحانه وتعالى خلقها في أحسن الصور، ليست منكبة على وجوهها في الأرض ولا تمشي على أربع، بل خلقها معتدلة حسنة الاستواء إلى غير ذلك مما خلق عليه ابن آدم. والذي خلقكم خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير، في دليل على أن الذي يصور هو الله سبحانه وتعالى. فليس لك إذن من أمرك أيها الوسيم الجميل شيء، وليس لك من أمرك أيها الدميم شيء، فالذي صورك هو الله، الذي جملك هو الله، والذي خلقك على هذه الخلقة التي أنت عليها هو الله سبحانه وتعالى. فمن ثم لا يزدرى شخص لدمامته ولا يغالى في حب شخص لوسامته وجماله. ولذلك يقول العلماء في تربية الأبناء: لا ينبغي أن تحتقر ولدا من أولادك لقلة جماله ودمامته، ولا تغالي في حب ولد لوسامته، فالذي يصور في الأرحام هو الله سبحانه وتعالى، يصوركم في الأرحام كيف يشاء. ثم هو سبحانه وتعالى لا ينظر إلى الصور والأجساد، ولكن ينظر إلى القلوب والأعمال، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال سبحانه: خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير، أي المرجع والمآب. يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ويعلم ما تسرون وما تعلنون، والله عليم بذات الصدور. ذات الصدور هي الأمور التي تكنها الصدور ولا تكاد تخرجها حتى لأنفسها. ذات الصدور هي الأمور الملاصقة للصدور التي لا تفارقها، فالله سبحانه وتعالى عليم بها. فثم أمور تسرها أنت وتبالغ في الإصرار بها حتى لا تريد أن تحدث بها نفسك، فالله عليم بهذه الذوات. الله سبحانه عليم بذات الصدور، وهو عليم بذات الصدور. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل؟ النبأ هو الخبر. ألم يأتكم خبر الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم، أي سوء عاقبتهم وسوء عملهم، فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم، أي مؤلم موجع. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا: أبشر يهدوننا؟ فتعجبوا من إرسال الرسول من البشر، كما في الآية الأخرى: فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إن إذا لفي ضلال وسعر. وكما في الآية الثالثة: أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون؟ فكان اعتراضهم على إرسال الرسول من البشر، وقد أجاب الله سبحانه وتعالى على هذا الاعتراض فقال: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. قال سبحانه: فقالوا أبشر يهدوننا؟ فكفروا وتولوا واستغنى الله، والله غني حميد. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، زعم هنا بمعنى ظن، والزعم يأتي في كتاب الله وفي سنة رسول الله وفي لغة العرب على معان متعددة. فأحيانا يأتي الزعم ويراد به الكذب الصراح، وأحيانا يأتي الزعم ويراد به مطلق القول صدقا كان أو كذبا، وأحيانا يأتي الزعم يراد به القول المشوب بالكذب. قالت أم هانئ لرسول الله صلى الله عليه وسلم: زعم ابن أمي، تعني علي رضي الله عنه، أنه خائن رجلا قد أجرته يا رسول الله. قال: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. والزعم هنا بمعنى الظن، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. وقد ورد في الأثر وبعضهم رفعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: بئس مطية الرجل زعم، يعلق عليها كل شيء. قالوا: وزعموا، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، أي أن لن يكون هناك بعث ولا جمع ولا حساب. قل: بلى وربي. هذه إحدى ثلاث آيات أمر الله فيها نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقسم بربه، ألا وهي: قل بلى وربي، فالواو واو القسم، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. والآية الثانية هي قوله تعالى في سورة يونس ويستنبئونك حق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. والثالثة وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم. فهي ثلاث آيات في كتاب الله أمر الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقسم فيها بربه. قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. أي لتخبرن بما صنعتم في دنياكم. وهذا في حق المؤمن كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم يدني الله المؤمن يوم القيامة ويضع عليه كنفه ويستره من الناس ثم يقرره بذنوبه عملت كذا وكذا في يوم كذا وكذا فيقول بلى يا ربي عملت كذا وكذا في يوم كذا وكذا فيقول بلى يا ربي نعم يا ربي حتى يظن أنه قد هلك فيقول الله له أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وأما الكفار والمنافقون فيقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. وكذلك في شأن الكفار يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقال للعبد يوم القيامة فيختم على فيه بعد أن يقول يا رب ألم تجرني من الظلم فيقول الله له بلى فيقول فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهدا منها فيختم على فيه فتنطق فخذه بما أحدث. كما قال الله سبحانه وتعالى وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. فالكل ينبأ بما عمل يوم القيامة. أهل اليمان ينبؤون بما عملوا يوم القيامة وأهل الكفر ينبؤون بما عملوا يوم القيامة. كما قال الله سبحانه فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وكما قال سبحانه ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وقال إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. قال سبحانه ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. أما يوم الجمع فهو يوم القيامة بالاتفاق ففيه يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم يجمع نوح ويجمع آدم ويجمع رسولنا ويجمع المسيح ابن مريم ويجمع الخلق كلهم في صعيد واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أي المنادي الواحد يسمع جميع الخلق هؤلاء. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. والتغابن من قوله غبن فلان أي خسر. غبن فلان فلانا أي انتقصه من حقه. وجدير بنا هنا أن نبين بعض أحكام الغبن في التجارات إن هذا محلها. فالغبن هو أن تشتري سلعة لها ثمن معين أن تشتريها بثمن بخس شديد البخس. سلعة مثلا بمئة تشتريها أنت إما بعشرة أو بألف. إذا اشتريتها بألف فقد غبنت أنت وإذا اشتريتها بعشرة فقد غبنت صاحبها. فهذا يسمى الغبن الفاحش. الغبن الفاحش يرد البيع به عند أكثر الفقهاء، بل ادعى فريق منهم الإجماع على رد السلعة للغبن الفاحش. فمثلا متعارف على أن الكيلو السكر مثلا بجنيه ونصف أو باثنين جنيه، ذهبت إلى بقال فباع لك الكيلو بعشرة جنيهات، فيكون قد غبنك غبنا فاحشا فترد السلعة بهذا الغبن الفاحش. مثلا طبيب تعارف الناس على أن الكشف بعشرة جنيهات فكشف عليك بمئة جنيه، فهذا يسمى غبن فاحش، ولك أن تطالبه شرعا بالمبلغ الذي زاد على المعتاد. وهذا صورة مستثناة من قول النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. وكذلك بيت مثلا من البيوت قيمته تقدر بمئة ألف بيع لك بمليون، يخرج أيضا من صورة البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، وترد البيع بسبب هذا الغبن الفاحش، إذ هو نوع من أنواع الغش. ولكن ترد علينا مسألة هنا أيضا: هل لتحديد الكسب شيء في كتاب الله أو في سنة رسول الله؟ هل هناك نسبة للربح في الكتاب أو في السنة؟ في الحقيقة أنه ليس هناك نسبة في الربح أو نسبة للربح في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما الأمر في هذه المسائل مردود إلى الأعراف ومردود إلى تقديرات الناس. فاعتبار الأعراف واعتبار تقديرات الناس له جملة من الأدلة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأحيانا تبيع السلع وتكسب فيها عشرة أضعافها ولا تكون قد غبنت المشتري. كمثلا تكون قد اشتريت قطعة أرض مثلا الآن المتر بمئة جنيه، ثم صدر قانون فارتفعت أسعار الأراضي فجأة فأصبح الذي بمئة بعشرة آلاف، فتبيعها وأنت مطمئن البال ومطمئن الخاطر بعشرة آلاف للمتر الواحد، فكسبت فيها مئة ضعف، وفي نفس الوقت لم تغش ولم تظلم أحدا. أما إذا غررت بشخص وبعت له السلع التي هي بواحد باثنين في أحوال معتادة فتكون قد غبنته ويرد البيع بسبب هذا الغبن الفاحش. فالمسألة إذن نسبية لا تضطرب، بل على حسب الأعراف السائلة. ولتقرير مسألة الأعراف واعتبار مسألة الأعراف نريد جملة من الأدلة لعلها تنفع في هذا الباب. من هذه الأدلة اعتبار الأعراف في مسألة مهر المثل. اعتبار الأعراف في مسألة مهر المثل. فمهر المثل له أدلته من كتاب الله ومن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. فقوله إن خفتم ألا تقسطوا أي ألا تعدلوا مع الأيتام إذا أردتم أن تتزوجوهن. كيف الإقساط مع الأيتام؟ الإقساط مع اليتيمة أن تبلغ بها أعلى سنتها في الصداق، فللصداق سنة يثار عليها. وكذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث ضروة بنت واشق: لها مهر مثلها من غير وكس ولا شفق، ومهر المثل يقدر بالأعراف السائلة. وكذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المسيح الدجال قال: إن يوما من أيامه كسنة، وإن يوما من أيامه كشهر، وإن يوما من أيامه كجمعة، وإن سائر أيامه كأيامكم. فقالوا: يا رسول الله، هذا اليوم الذي كأيامنا يا رسول الله كسنة يا رسول الله، تكفينا فيه صلاة يوم واحد قال لا اقدروا له قدره، أي قيسوا الأمور قياسا، فجعلوا كل زمن يوازي يومكم فيه خمس صلوات، فلا تكفي خمس صلوات في اليوم الذي هو كسنة. فاعتبار الأعراف والتقديرات له جملة أدلة في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ينعكس على مسائل الغبن في البيع أو في الشراء. فإن قال قائل أن الله سبحانه وتعالى ذكر التغابن في كتابه، فدل ذكره للتغابن في كتابه على جواز الغبن، فالإجابة بأن هذا الفهم بعيد عن الصواب، لأن الله سبحانه ذكر التغابن أنه يوم القيامة، فاختص يوم القيامة بأنه يوم التغابن، أي الذي يغبن فيه أهل الجنة أهل النار. فكيف يغبن أهل الجنة أهل النار في هذا اليوم؟ قال فريق من المفسرين، وهذا أيضا مأخوذ من قول الله سبحانه وتعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. قالوا إن للكافر مقعدان، مقعد في الجنة ومقعد في النار، وإن للمؤمن كذلك مقعدان، مقعد في الجنة ومقعد في النار. فإذا دخل المؤمن الجنة أخذ مقعده من الجنة، وبقي مقعد الكافر شاغرا، فيأخذه المؤمن، ويأخذ الكافر مقعد المؤمن من النار. فهنا يحدث التغابن، هنا يحدث التغابن، أهل الجنة غبنوا أهل النار بأخذهم مقاعدهم من الجنة واستيلائهم على مقاعدهم من الجنة، وأهل النار هم غبنوا بأخذهم مقاعد أهل الإيمان، أهل النار غبنوا بأخذ مقاعد أهل الإيمان في النار. فهذا أحد الأقوال. وكذلك يكون هناك أيضا تغابن بين أهل الإيمان وأهل المعاصي، وبين أهل الظلم والمظلومين، فالذي ظلم يأخذ حسنات من المظلوم يوم القيامة، فالتعامل هناك بالحسنات والسيئات، شتمت في الدنيا وسذبت في الدنيا وضربت في الدنيا، فتأخذ مقابل هذا السباب وهذا الشتم وهذا الضرب حسنات من شاتمك وحسنات من ضاربك، فترتفع فوق درجات وما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالمظلومين يغبنوا أيضا الظلمة بأخذ أشياء من حسناتهم، وبأخذ المظالم التي ظلموهم بها حسنات ورفعة في الدرجات يوم القيامة. التغابن بين أهل الجنة وأهل النار من ناحية، وبين أهل الظلم والمظلومين من ناحية أخرى، وسن صور أخر للتغابن يوم القيامة. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، أي خاسر فيهما كثير من الناس، ومنقوص فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ذلك يوم التغابن، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. قوله تعالى: ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته، دليل على أن أهل الإيمان وأهل العمل الصالح لهم أيضا مع الإيمان والعمل الصالح سيئات ترتكب، وهذا تصديق لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. وتصديق لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، فالعين تزني وزناها النظر، إلى آخر ما ورد في هذا الباب. والآية كقوله تعالى: ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا، ففي دليل على أنهم عملوا أعمالا سيئة، ألا وهم أهل الإيمان. فلا ينبغي إذن أن يزكي شخص نفسه، والله سبحانه أعلم. قال الله سبحانه وتعالى: ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا، في قوله سبحانه ويعمل صالحا رد على المرجئة الذين يقولون يكفي قول لا إله إلا الله بلا عمل، فالله ذكر هنا ويعمل صالحا. وفي أيضا رد على الصوفية من وجوه، فإن الصوفية يسوون بين المجانين وبين العقلاء الذين يعملون الصالحات، بل بعضهم يرفع المجنون درجة فوق الذي يعمل الصالحات، ونصوص الكتاب والسنة تدل على خلاف ذلك، فإن جل الآيات في كتاب الله فيها إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ثم يذكر الجزاء بعدها، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. والمجنون لم يعمل صالحات، ثم أمره إلى الله كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أربعة يدلون بحججهم يوم القيامة عند الله يوم القيامة، فذكر النبي منهم المجنون يقول: يا رب أتاني الإسلام وأنا لا أعقل شيئا، فيبتلى بالجنة أو يبتلى بالنار لاقتحامها، على ما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فشهدنا من قوله ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا، أن في قوله ويعمل صالحا رد على فرقتين: فرقة المرجئة الذين يقولون تكفي مقولة لا إله إلا الله بلا عمل، ورد على المتصوفة الذين يزعمون أن المجانين أفضل من العقلاء، وأن المجانين مرفوع عنهم الحجب ومرفوع عنهم الحساب، فهم من ثم أفضل من العقلاء. هذا قول مردود لهذه الآية الكريمة: ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. عندك مصحف شيء تشابه بس في الآيات؟ خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار. يلفق بعض العلماء النظر إلى كلمة أصحاب، فالصاحب هو من طالت مدة ملازمته لصاحبه، فأطلق على الكفار أنهم أصحاب للنار لطول ملازمتهم للنار، كأنهم قد عقدوا صداقات بينهم وبين النار، لكنها صداقات لا ترحم ولا تجلب رحمة. فكلمة أصحاب النار تعني طول الملازمة في النار، وكذلك أصحاب الجنة تعني طول الملازمة في الجنة، والله سبحانه وتعالى أعلم. أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. من العلماء من قال هنا مقدر محذوف فهم من السياق: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، وما أصاب من خير أيضا إلا بإذن الله. وهي كقوله تعالى: وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر، أي وجعل لكم كذلك سرابيل تقيكم البرد. فقال فريق من العلماء: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، مع مقدر محذوف مدمج فيها، وما أصاب من خير أيضا فبإذن الله، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. أفادت الآية الكريمة ما أفاد غيرها من الآيات، ألا وهو أن المصائب التي يصاب بها الأشخاص في أبدانهم أو في أولادهم أو في أموالهم أو في أراضيهم، كل ذلك مقدر ومكتوب. وقد قال الله ذلك في آيات أخرى، ففي سورة الحديد يقول الله سبحانه وتعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. ثم جاء التعليل من وراء هذا البيان: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. فقوله جل ذكره: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، يفيد المعنى الذي أشرنا إليه، هو أن الحسنات كذلك مقدرة والخيرات كذلك مقدرة، وذلك لقوله تعالى: ولا تفرحوا بما آتاكم. فما آتاكم مقدر كذلك، ما آتاك الله من زكاء، ما آتاك الله من نبات ذكر، ما آتاك الله من جاه ومن مال ومن زوجات ومن أولاد، كل ذلك مقدر لك ومكتوب. فلا تفرح ولا تبالغ في الفرح، فإن الذي قدره لك هو الله، فكن بشكره وأداء حقه. قال الله سبحانه: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهد قلبه. فريق من أهل العلم قال إن المراد بالإيمان بالله هنا الإيمان بقدر الله، الإيمان المراد به هنا نوع من الإيمان، ألا وهو الإيمان بالقدر. وكما تقدم مرارا أن الإصطلاح الواحد من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تتعدد معانيه، لكن يفهم المعنى من السياق الذي ورد فيه. فكلمة يؤمن بالله معناها أعم وأوسع من الإيمان بالقدر، لكن لما جاءت عقب قوله تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، فأريد بها الإيمان بالقدر، أريد بها معنى أخص من معاني الإيمان، لكونها جاءت بعد التذكير بالمصائب وبأنها مقدرة. وهذا هو الذي رآه جمهور المفسرين في تفسير قوله تعالى: ومن يؤمن بالله يهد قلبه، أي ومن يؤمن أن المصائب مقدرة ومكتوبة فيقول كما أمره الله: إنا لله وإنا إليه راجعون، ويقول كما علمه رسول الله: قدر الله وما شاء فعل. فهذا يهدي الله سبحانه وتعالى قلبه، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. وقد حذرنا الله سبحانه وتعالى من مخالفة ذلك الهدي في آيات أخرى، فقال جل ذكره: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا في تصوراتهم وأفكارهم ومعتقداتهم، لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. فذكر الله حال الكفار الذين فارقوا إخوانهم أو فارقهم إخوانهم وخرجوا غزاة أو مسافرين فماتوا، فيقول إذا بلغهم خبر موت إخوانهم: لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، ويتأسفون ويتحسرون على ذلك الخروج. فيجلس الكافر مكتئبا يقول: يا ليت أخي ما خرج، يا ليته ما سافر. فنهانا الله عن هذا الاعتقاد السيء الرديء، فقال لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. فالله جعل هذا التحسر عذابا يعذب الله به أهل الكفر. قال ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. هنا يقول سبحانه ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. فاتقوا الله ما استطعتم. هذه احدى ايات رفع الحرج عن امة محمد صلى الله عليه وسلم. امة محمد اختص الله سبحانه وتعالى برفع الحرج عنها، فبعث الله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم لوضع الآثار والأغلال التي كانت على الأمم من قبلنا، كما قال تعالى يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فرسولنا بعث ومن بعثته وضع الآثار والأغلال التي كانت على الأمم من قبلنا، فالحرج مرفوع عن أمة محمد. فاتقوا الله ما استطعتم. ومن العلماء من قال إن هذه الآية ناسخة لقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فذهب فريق من أهل التفسير إلى أن اتقوا الله ما استطعتم ناسخة لقوله تعالى اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وبعضهم رام الجمع. ولذلك كان رسولنا صلى الله عليه وسلم يعلمنا فيما يعلمنا أن نرفع عن أنفسنا العنة والحرج، كما في سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. فقد لا تستطيع أن تقوم على عهد الله وبعهد الله، ولا تستطيع أن تقوم بوعد الله كذلك. فتلقين رسولنا صلى الله عليه وسلم لنا وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، حتى إذا صدر منا خلل يجبر بقولنا وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. وقد بايع بعض الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة. قال فلقنني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما استطعت، أي بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة فيما استطعت. وكذا قال ابن عمر عند بيعته لبني أمية أبايعك على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما استطعت. فهذه الآية من الآيات التي ترفع الحرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. والآيات في هذا الباب متعددة وكثيرة، وفي الحقيقة أنها عمومات يعمل بها عند أي إشكالات وعند أي شيء خارج عن حد الاستطاعة. فكل أمر أمرت به خرج عن حد طاقتك واستطاعتك فانتقل إلى المرحلة التي بعده. قال الرسول صلى الله عليه وسلم صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، وفي بعض الروايات فأومئ إيماء، توضأ بالماء، إن لم تجد الماء تيمم صعيدا طيبا، إن لم تجد الصعيد الطيب فصل فاقد الطهورين بلا ماء ولا صعيد. إذا سافرت سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يصلي النافلة على الراحلة حيثما توجهت به، لكن إذا جاءت الفريضة نزل، فإذا لم تستطع النزول صل الفريضة على ما تيسر لك. إذا كنت في قطار ولم تجد ماء تتوضأ به فاضرب يديك على الكرسي وتيمم بالتراب الذي عليه. إذا لم تجد ترابا ولم تجد ما تتيمم به صل على حالك، فما جعل عليكم في الدين من حرج. والآيات في هذا الباب كثيرة متعددة، وكذلك الأحاديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنيفية السمحة، وليس في أمر العبادات فحسب، بل في سائر التكاليف كذلك. إذا أكرهت على أكل الميتة أو أجئت إلى أكل فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. قال فريق من أهل العلم: إن هذا في الأوامر ولا يتطرق إلى النواهي، لأن النواهي الأصل فيها الترك، لكن الأوامر تحمل تكاليفا فافعل منها ما استطعت. وفي الحقيقة أنه هنا تتأتى مسائل لا يستطاع الفتوى فيها بصفة خاصة بناء على دليل خاص فيها، ولكن تعمل عمومات. فمثلا حد الإكراه وحد الاستطاعة يختلف من شخص إلى شخص آخر. فلذلك تجد فتاوى العلماء وأقوال العلماء تتنوع وتتعدد في كثير من المسائل. اقتدى بما شخص من أهل العلم وتستفيه في مسألة، وتنظر له من حالك ومن ملابساتك ما يحمله على إعطائك فتية تتناسب مع حالك، وتذهب إلى عالم آخر وتقصر في عرض المشكلة فيعطيك فتية تتناسب مع حالك الذي قصرت في بيانه، فتذهب وتزعم أن الفتية قد اختلفت من عالم إلى آخر، وأنت الذي قصرت في الإبراز، وأنت الذي فصلت في إبراز ما عندك، والله سبحانه وتعالى أعلم. ولذلك تجد فتاوى الأئمة كالشافعي رحمه الله وأحمد تتنوع وتتعدد، والسؤال موجه واحد، لكن أحد الأشخاص يكون قد استرسل في بيان حاله، والثاني قصر في بيان حاله، وهي مسائل دقيقة ما يعقلها إلا العالمون، والله أعلم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. ففي عقب قوله تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فبقائل أن يقول: ما هو وجه الربط بين قوله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول بعد قوله تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم؟ فأجاب بعض العلماء على الربط بين الآيتين من وجه حسن، فقالوا: قد يكتب شخص في العمل ويقول: ما دامت الأمور والمصائب مقدرة فلا معنى للإحتراز ولا معنى للإحتياط ولا معنى لأخذ الحذر. فالله سبحانه وتعالى يقول: واسمعوا وأطيعوا، فأمرنا الله بالعمل بعد أن بين الله لنا أن الأمور مقدرة، وأنها مثبتة، ثم حثنا على السمع وعلى الطاعة، على السمع المصحوب بالطاعة لا السمع المصحوب بالعصيان كما هو شأن بني إسرائيل. قال القرطبي رحمه الله تعالى وغيره من المفسرين، وقد جاء في الحجاج بن يوسف الثقفي لما قصر هذه الآية على مروان بن الحكم، فإنه أي الحجاج تلا هذه الآية الكريمة قال واسمعوا وأطيعوا وقال هذه خاصة بأمير المؤمنين وخليفة الله مروان لا مثنوية فيها بلا برهان ولا دليل. قال الحجاج بن يوسف الثقفي فلو أمرت رجلا أن يخرج من باب المسجد هذا فخرج من الباب الآخر لاستحللت قتله. وهكذا كان يفعل إذا أمر بأي أمر وخولف فيه يرى أن المخالف إما أنه كفر ويرجع عن كفر أو يقتل والعياذ بالله. فقصر هذه الآية على مروان بن الحكم أو عبد الملك بن مروان على عبد الملك بن مروان بلا أي مدحة من دليل من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا القصر وهذا التخفيف. فقالوا تعالى واسمعوا وأطيعوا أي واسمعوا وأطيعوا وعملوا كما أمركم الله وكما أمركم رسول الله مع اعتقادكم أن الأمور مقدرة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. لخبطونا في طيب جزاك الله خير نعوض كل نفاس إن شاء الله. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروه. من هنا للتبعيد من في قوله تعالى إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم للتبعيد. فليس كل الأزواج أعداء وليس كل الأبناء أعداء. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خير ما يكنز العبد المرأة الصالحة. فقال الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. وقال زكريا عليه السلام هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. فقوله تعالى إن من أزواجكم من هنا للتبعيض وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. من أهل العلم من قال ليست العداوة هنا أن ينصبوا لك العداء بالسيف ولا بالضرب وإن كان هذا قد يرد في حق أقلية، لكن المراد بالعداوة هنا فعل لما يفعله الأعداء. فالعدو أطلق عليه عدو لفعله عند بعض العلماء ليس لذاته إلا في شأن الكفار. فقوله تعالى إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم أي إن من أزواجكم وأولادكم من يفعل بكم فعل أعدائكم من فرقكم عن طاعة الله سبحانه وتعالى وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأعداء يصرفوننا عن طاعة الله وعن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكذلك من الأزواج زوجات تصرفك عن طاعة الله وعن طاعة رسوله فتتنزل حينئذ منزلة العدو. كذلك إن من أبنائكم من يصرفكم عن طاعة الله وعن طاعة رسوله فيتنزل هذا الابن منزلة العدو لصرفه لك عن طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمؤدى واحد، المؤدى من العدو ومن الزوجة الصارفة لك عن الدين ومن الابن الصارف لك عن الدين مؤدى واحد. فيا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم من يصرفكم عن دين الله ومن تفتنوا به فتصرفوا بسببه عن دين الله ومن تقعوا في المحرمات بسببه. فثم امرأة تحمل زوجها على الكسب الحرام إشباعا لشهواتها وإمضاء لنزواتها فتفعل بزوجها فعل الأعداء الذين يحملونك على فعل الحرام. وكذلك كم من ابن يحمل أباه على أن يكتسب له من الحرام ويطعمه فيفعل بذلك فعل الأعداء مع أبيه. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. كذلك يسأل ما هو وجه إيراد قوله تعالى وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم عقب قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروه. قال بعض العلماء إن وجه الرب يتضح من سبب نزول هذه الآية فإنه ورد في أسباب نزولها من طريق سماك عن عكرمة ورواية سماك عن عكرمة فيها كلام عن ابن عباس أن قوما أرادوا الإسلام فخرجت لهم نساؤهم وخرج لهم أولادهم يرققون قلوبهم ويقولون لما تفارقوننا وتؤثرون علينا غيرنا لما تذهبون إلى محمد هذا الذي به وبه وبه وطعنوا لهم في رسول الله إلى أن أخروهم عن لقاء رسول الله. فلما التقى هؤلاء الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم ورأوا أن إخوانهم الذين سبقوهم بالإيمان قد سبقوهم بالفقه حملوا فقها كبيرا وسبقوهم في هذا الطريق قالوا والله لنرجعن إلى أهالينا وأزواجنا ولنفعلن بهم ولنفعلن. لماذا أخرتمونا عن الإسلام؟ لماذا ضيعتمونا فغيرنا قد سبقنا؟ وتوعدوا أهاليهم الذين تسببوا لهم في التأخر عن الإسلام فأنزل الله وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. وهذا يتنزل على مثلا شخص انتظم مع جماعة من الجماعات التي لا تبني أعمالها على علم شرعي جلس معها سنوات طويلة فما استفاد إلا القيل وإلا القال. فلما اتجه إلى اتجاه يتعلم فيه كتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم قال لأرجعن إلى من كان يضللني ويصرفني عن كتاب ربي وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فلأعاتبن ولأزجرن. كيف جعل غيري يسبقني في هذا المجال؟ كيف وغيري قد حمل كتاب الله وحمل سنة رسول الله وأنا ما زلت في بدايات طريقي قد كبر سني ورق عظمي فلأذهبن ولألومنه ولأسدن عليه. فالله يقول وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة هكذا قال سبحانه إنما أموالكم وأولادكم اختبار وابتلاء يبتليكم الله في الأموال ويختبركم الله فيها وكذلك في الأولاد. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فاتق الله في تربية الأولاد وافعل فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام. فكان رسولنا يسلك مسلكا رشيدا في هذا الباب حب وعطف وحنان مع حزم وعدل وإنصاف صلوات الله وسلامه عليه. فلا تهلك نفسك من أجل أولادك. رسولنا يحب الحسن أشد الحب عليه الصلاة والسلام يراه مقبلا وهو يخطب على المنبر يوم الجمعة فينزل من على المنبر لما يرى الحسن والحسين مقبلين عليهما ثوبان أحمران ينزل من على المنبر ويترك خطبة الجمعة ويحتضن الحسن والحسين ويعلمنا فيقول صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة رأيت هذين فلم أصبر. يرى الحسن فيحتضن الحسن ويقول اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه ومع هذا كله يرى في فم الحسن تمرة من تمر الصدقة فيستخرجها من فيه ويقول كخ كخ، أما علمت أن آل محمد لا نأكل الصدقة؟ يحب فاطمة حبا جما، كان إذا أقبل إليها قامت إليه فقبلته وأجلسته، وإذا أقبلت إليه قام إليها فقبلها وأجلسها، ومع ذلك يقول والذي نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد صلى الله عليه وسلم يدها. هكذا يعلمنا نبينا محمد عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. تعلم منه أصحابه هذا فلم يفتنوا بأولادهم. عمر العدل رضي الله تعالى عنه العدل العادل يسمع عن ولدي أنه شرب الخمر وأقيم عليه الحد، ولكن أقيم عليه الحد سرا فلا يقتنع بإقامة هذا الحد سرا على ولده، فكما يقام الحد على الناس يقام الحد على ولده. فأرسل إلى عمرو بن العاص بمصر أن ائتي أو أرسل إلي ولدي، فأتى به إلى مدينة رسول الله فأقام عليه الحد على رؤوس الأشهاد. يقسم عمر الفيء والغنيمة فيؤثر أسامة بن زيد على عبد الله بن عمر، فيقول ابن عمر رضي الله عنهما يا أبتي لم تؤثر أسامة علي ولم يسبقني بمشهد في جاهلية ولا في إسلام، لم يسبقني بمشهد في الإسلام؟ فيقول إن رسول الله كان يحبه أكثر من حبه لك، فلذلك أوثر أسامة عليك. فهكذا العدل والإنصاف، لا تضيع ولدك أو لا تضيع نفسك من أجل ولدك، لا تضيع نفسك يا مدرس ترفع ولدك درجات وتبخس الأبناء الآخرين حقوقهم، فربك سبحانه وتعالى سائلك عما افترعت. لا تجامل زملائك من المدرسين ولا من الدكاترة في الجامعة حتى يرفع ولدك درجات ويخرج ولدك معيدا وغيره أفضل منه وغيره متفوق عنه. فهذه من صور الفتن التي يبتلى بها الآباء مع أبنائهم، يحمل الابن ولده على الكسب المحرم من أجل إشباع الرغبات. وآباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، كما قال الله سبحانه إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وهذه دعوة كان ابن عاص يدعو بها في طوافه. طاف عبد الرحمن بن عاص رضي الله عنه حول الكعبة فكان يقول في دعائه ويستمر رب قني شح نفسي رب قني شح نفسي. فقال له قائل يا عبد الرحمن لم تكثر من هذه الدعوة؟ فقال إنك إن وقيت شح نفسك فقد أفلحت كل الفلاح. قال فريق من المفسرين إن الشح هو البخل، وقال آخرون إن الشح هو أشد البخل. إن هو البخل بما في يدك وبما في يد غيرك كذلك، فقد تبخل بمالك وقد يقول لك شخص خذ هذا المال فأعطيه لفلان، فأنت فقط مكلف بإعطاء المال ليس هو مالك، فتبخل أيضا بإعطاء المال للآخرين مع أنه ليس بمالك. قد يأتيك شخص يقول لك أعطي هذه الصدقة للفقراء فتضن بها على الفقراء، فإنك لا تأخذها لنفسك ولكن تضن بها كيف أعطي هؤلاء، وتماطل في العطاء. فمن العلماء من قال إن الشح هو البخل، وقال آخرون إنه البخل مع حرص، وقال آخرون هو البخل بما في يدك وما في يد غيرك، والله أعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يغاد فيقول الله سبحانه ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فشفنا أن الشح من العلماء من قال هو البخل، ومنهم من قال هو البخل مع حرص، يعني بخيل وحريص أيضا على ما في أيدي الآخرين. ومن العلماء من قال هو البخل بما في يدك وما في يد غيرك، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم مشيرا إلى هذا المعنى في حديث: والخادم الأمين الذي يعطي ما أمر به له النصف. الخادم الأمين من البيوت، بيوت أقوام أثرياء، يضع على المخزن، مخزن البيت، رجلا خازنا ويقول له أعطي فلانا وأعطي فلانا. فمن هؤلاء الخزنة خادم يتضايق ويتبرم إذا قال له صاحب المال أعطي فلانا وفلانا، مع أنه لا يعطي المال لنفسه. ومنهم خادم تنشرح صدره إذا قال له سيده أعطي فلانا وفلانا. فهذا تفسير ثالث للشح. ومن العلماء من وسع في دائرة الشح فقال إن الشح لا يقتصر على المال، إن الشح لا يقتصر على المال بل يمتد إلى غيره من سائر الحقوق والمتعلقات، كما قال الله في شأن الزوجين المتخاصمين أو المتصالحين على شيء: ومن أحضرت الأنفس الشح. فقوله تعالى وأحضرت الأنفس الشح ليس في المال بالدرجة، ليس في المال فقط، فقوله تعالى وأحضرت الأنفس الشح في امرأة ورجل، امرأة كانت تحت رجل فتزوج عليها وآثر الزوجة الثانية عليها ولا حاجة له في الزوجة الأولى، فأراد أن يطلقها فقالت: لا تطلقني، أنت في حل من شأني، لا تقسم لي أياما. فهو يقول في نفسه: لماذا أمسكها ولا حاجة لي فيها، لماذا أنفق عليها ولا حاجة لي فيها؟ وهي الأخرى تقول: لماذا لا يعدل بيني وبين الزوجة الجديدة وأنا زوجته؟ فتشح بنصيبها منه ويشح، وهو يشح في المال الذي ينفقه عليها. فيقول الله تعالى وأحضرت الأنفس الشح. فمن العلماء من يوسع دائرة الشح أو تعريف الشح فيقول هو أعم من الشح بالمال. فربنا سبحانه قال: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. أصل القرض القطع، أصل القرض القطع والجذب. فكما يقال مثلا فلان قرض شيئا يعني قطع شيئا، أو مثلا تعبير لغوي الفأر قرض كذا يعني قطع من هذا شيئا. فالقرض هو القطع، يعني إن تقرضوا الله تقطعوا من أموالكم شيئا تقرضوه لله، وهذا القرض مقيد بالقرض الحسن. فلا تقرض قرضا من الربا، لا تقرض قرضا من السرقة، إن تقرضوا الله قرضا حسنا. فلماذا قيل تقرضوا؟ والله سبحانه وتعالى منه الفضل وجعلنا مستخلفين في هذا المال. فلماذا قيل تقرضوا الله؟ والله سبحانه وتعالى هو الذي يعطي وهو الذي يهب. قال فريق من أهل العلم إن قوله إن القرض أطلق هنا لأن الله وعد برده مضاعفا وبالإثابة عليه، إن الله وعد برده وبالإثابة عليه، فلذلك جرى القرض، جرت الصدقة مجرى القرض، والله سبحانه أعلم. الشاهد أن القرض قيد بأنه قرض حسن، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. تقرض الله قرضا حسنا يضاعفه لكم، كم حد هذا التضعيف الوارد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إلى 700 ضعف، ولكن ورد ما هو أكثر من ذلك. فبعض العلماء حاول أن يقيد التضعيف إلى 700 ضعف وقال هذا أكثر ما ورد صريحا في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن غيره من العلماء أطلق وقال
إن النبي قال: إذا تصدق أحدكم بصدقة من كسب طيب كعدل التمرة فإن الله يتقبلها ويرديها له حتى تأتي يوم القيامة كالجبل العظيم. والجبل بالنسبة للتمرة أكثر من مئات الألوف بل الملايين من الأحجام، والله سبحانه وتعالى أعلم. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور، أي شاكر لأفعالكم التي تصنعوها ابتغاء وجهه، شاكر لنفقاتكم التي تنفقونها ابتغاء وجهه سبحانه وتعالى، والله شكور حليم لا يعاجل بالعقوبة. يعني إذا أخطأت لا يعاجلك ربك سبحانه وتعالى بالعقوبة. وقد ورد في هذا الباب حديث ومن العلماء فيه قولان في تحسينه وتضعيفه، ألا وهو إن ملك السيئات يرفع يده عن كتابة السيئة 6 ساعات فإن فاء المذنب وإلا كتبها. فبعض أهل العلم يورد هذا الحديث عند تفسير صفة الله سبحانه وتعالى الحليم، الله شكور حليم، فالحليم الذي لا يعاجل بالعقوبة. وكما سمعتم بعض أهل العلم صحح حديث إن ملك السيئات يرفع يده عن الكتابة عن كتابة السيئة 6 ساعات فإن مضت 6 ساعات ولم يتب منها العبد كتبت عليه سيئة. ولا يتعارض هذا مع قول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي لملائكته: إذا هم العبد بسيئة ارقبوه فإن عملها فاكتبوها له سيئة. فقوله فاكتبوها له لا تفيد الكتابة المباشرة، بل اكتبوها له بعد هذا الوقت المحدد جمعا بين الدليلين، والله تعالى أعلم. والله شكور حليم. وصفة الحلم أي التي عدم المعاجلة بالعقوبة صفة لله، وهي من الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها الأداة. فلله صفات ينبغي أن يتحلى بها الأداة، وصفات لله لا يشاركه فيها غيره. صفات لله: العز إزاري والكبرياء ردائي فمن نازعني فيهما قذفته ناري. أما صفة الحلم فيحبها الله سبحانه وتعالى في عباده، فثم صفات لله يحبها الله في عباده. إن الله جميل يحب الجمال، الله كريم يحب الكرماء، الله رحيم يحب الرحماء، الله حليم يحب الحليم من عباده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشد عبد القيس: إن فيك خصلتان يحبهما الله ورسوله. قال: وما هما يا رسول الله؟ قال: الحلم والأناة. وهذا ثابت في صحيح مسلم، وفي غير مسلم بعض الزيادات: أنا جبلت عليهما يا رسول الله أم أتخلق بهما؟ قال: بل جبلت عليهما. فالشاهد أن صفة الحلم صفة يحبها الله سبحانه وتعالى في عباده. فلا تعاجل بإنزال العقوبات، لا تعاجل بإنزال العقوبات، بل تأن وتريث، فالسؤدة في كل شيء خير، والله أعلم. والله شكور حليم، عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم، وصلى الله على نبينا محمد ما سلم. إن شاء الله الدرس القادم درس في سورة الطلاق، فمن كانت له أي أسئلة متعلقة بالطلاق فليجهزها ويرتبها حتى تغطى إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله. يقول الأخ السائل: الحمد لله والصلاة والسلام، في جوارنا مسجد كان هذا المسجد يضم ضريحا، ثم لما أرادوا هدم المسجد وبناءه جديد وقف بعض الإخوة وأقنعوا المهندس بنقل الضريح عن المسجد، فامتنع ورفض الأهالي فأقنعهم فاقتنع بذلك ورفض الأهالي فأقنعهم أن القبر قديم وسبب ضررا للمسجد. ثم بني المسجد مفصولا عن القبر وأطبع كل منهما بناء منفردا، وكان المسجد قديما متخذ على القبر والآن أصبح مسجدا جديدا غير متخذ على القبر، فهل تجوز الصلاة فيه علما بأن الإخوة عادوا للصلاة فيه؟ الحمد لله والصلاة والسلام على الرسم الذي ذكره الأخ، تجوز الصلاة في المسجد إذ أصبح المسجد الآن مستقلا عن القبر، والله أعلم، فتجوز الصلاة فيه الآن.
رجل جامع زوجته أثناء نكاسها ولكنه لم يباشرها.
مش كيف كده؟
ما لنا أنه كان حريصا على ألا يباشرها. ما نفهم السؤال. الشاهد إذا جامع الزوجة أثناء نكاس أو أثناء الحيض فهو آثم. فهو آثم. كفارة هذا الإثم سألوا من قطع من الخيرات. أما كونه آثم فلأن النفاس يجري مجرى الحيض، والله يقول في شأن الحيض: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتدلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. وجاءت أحاديث مضطربة تفيد أن الكفارة دينار أو نصف دينار أو ربع دينار، ولكنها مضطربة. فنرجع إلى الأصل أن الإثم يكفر بعمل صالح، لقوله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكر للذاكرين، ولقوله عليه الصلاة والسلام: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. ما حكم من يشتري شيئا بثمن عال أو بثمنه الأصلي بشيكات ثم يبيعها بأقل من ثمنها ليأخذ ثمنها مالا؟ وما حكم من اشترى من هذا الرجل الأخير؟ يعني رجل ذهب واشترى سيارة ب100,000 جنيه قسط، وذهب أخذ السيارة وباعها ب80,000 جنيه نقدا كي يتصرف في 80,000. ليس عندنا دليل يمنع، إلا أن من العلماء من قال هذه المسألة تسمى مسألة التورق، ومنعوها إلحاقا ببعض أبواب الربا، لكن ليس عندنا دليل صريح يمنع ما دام لم يبيعها للشخص الذي اشتراها منه. أما إذا باعها للشخص الذي اشتراها منه فتكون حينئذ بيعتان في بيعة، وهي التي حرمها جمهور العلماء، والله أعلم. نعم، إن كانت هناك حيلة وتواطؤ على الربا فهو حرام. إذا أرادت امرأة أن تتزوج من رجل متزوج بأخرى ورضيت أن يقسم لها يومين في الأسبوع وللأولى باقي الأسبوع كي ترضيها وترضيها وهي أيضا راضية، هل في ذلك إثم؟ ليس في ذلك إثم. فنزلت سودة لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن يومها لعائشة. حكم الملاكمة: الملاكمة فيها ضرب في الوجه، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه. وفيها تكشف وتعري كما هو واضح. ما حكم تماثيل أبو الهول وخوف وخفرة؟ أو ليس من المفروض أن تهدم؟ من اللي يهدمها؟ لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، لكن من الذي يسويه؟ لا نستطيع هذا. تقول السيدة مرتبة 120 جنيها وزوجها يأخذ للبيت 60 ويتلقى لها 60 جنيه، هي مواصلاتي وملابسي، ولكنه الآن غضبان يريد أكثر من 60، مع العلم بأنه يبلغ 60 لا يكفونني وحدي، ماذا أفعل؟ العمل لا يجب عليه، من الأصل العمل المرأة لا يجب عليها بالإجماع. الإجماع منعقد على أن نفقة المرأة واجبة على الرجل. الإجماع منعقد على أنه يجب على الرجل أن ينفق على امرأته. فهي الآن تعمل وتنفق، تعطيه 60 جنيه هو طماع. أنا أقول له عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قوله: يسقى من ماء صبيب يتجرعه ولا يكاد يسيغه، قال: يقرب إلى فيه فيكرهه، فإذا أدني منه شوى وجهه ووقعت فروة رأسه، فإذا شربه قطع أمعاءه حتى يخرج من دبره. إسناد الحديث ضعيف، لكن معناه قال به جمهور المفسرين. في قوله تعالى: يوم تكون السماء كالمهل، قال النبي: كعكر الزيت. حديث حسنه فريق كبير من العلماء. حديث لا ضرر ولا ضرار صحيح. مسألة تأتي حرجة شوية ما نستطيع أن نجاوب عليها في الله. قل هي زوجة ثانية لأخ ملتزم وكان زوجها من وراء أهله لأن زوجته الأولى قريبة له. ولما عرفوا أو عرف أخاه الأكبر طلب منه أن يطلقني وأنا رفض هذا الطلاق. رفض الطلاق من الأخذ بالساق. إذا طلقك الزوج الطلقة وقعت، إذا لم يطلقك الأمر بيده. زوجة سب لها زوجها الدين مرتين بلغ أن دينك والآخر بدين أهلك، هل هذا إذا تاب الزوج من هذا السبب العقد صحيح؟ وقد أجبنا عليه بتفصيل في الدرس السابق. ما حكم تصوير الصور للذكرى دون حاجة؟ تصوير الصور للذكرى حرام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن المصورون، فيقول لا تدع صورة إلا طمستها. ولم يتصور الرسول حتى نتذكره، وكان الفنانون أو الذين يصنعون التماثيل موجودين على عهده صلى الله عليه وسلم ولم يصوروا له صورة صلى الله عليه وسلم. يقول السؤال كله بالنسبة لل طيب. زوج يصلي أحيانا ويترك الصلاة أحيانا، هل أفارقه أم لا؟ الزوج الذي يصلي أحيانا ويترك الصلاة أحيانا مسلم آثم، مسلم آثم متوعد بقوله تعالى ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، وبقوله تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر فقد حدث عمله. لكنه في التقعيد الكلي مسلم لأنه ليس بجاحد، وهذا رأي الجمهور فيه. فهل تبقى زوجته معه على هذا الوضع أم تفارقه؟ فابتداء أصله في خلاف، يعني الحنابلة يرون الكفر لكن الجمهور يرون أنه مسلم وهذا الذي نتدين به. هل تفارقه أو لا تفارقه الزوجة؟ بناء الحكم يتأتى على مسألة المفاسد والمصالح المترتبة على المرء. فإن كانت ترى أن في مصلحتها المفارقة وأن لها أهل يقومون بها وتتزوج غيره أفضل منه، ففي هذه الحالة تفارقه ولا تبالي فليس له كبير قيمة. أما إذا وجدت أن المفسد أعظم بفراقها له فهو مسلم داخل في عذاب المسلمين، وتصبر وتكثر من التذكير والله أعلم. حديث الإعانة على حفظ القرآن الكريم عن عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره بحديث حفظ القرآن ضعيف. حديث من مات وليس في عنقه بيع مات ميتة جاهلية تم شرحه من قبل، وهذا في الإمام الذي اتفق عليه المسلمون وأشاروا عليه بالإصبع هذا إمام. ومعنى مات ميتة جاهلية ليس معناه أنه مات على الكفر، إنما معناه مات كما يموت أهل الجاهلية الذين كانوا يستنكفون من تأمير شخص عليهم. فأهل الجاهلية كانوا من رؤوسهم لا يحبون أن يكون عليهم كبير، كل واحد يحب يفعل الذي جاء في رأسه، الالتزام لم يكن عندهم. فمعنى مات ميتة جاهلية أي كما يموت أهل الجاهلية الذين يأنقون من اتخاذ الأمراء، ولكن ليس معناه أنه يكفر، ليس معناه أنه يكفر. نعم. لا نستطيع أن نصدر فيها حكما عاما، إنما يختلف من حال امرأة إلى أخرى على حسب المفاسد والمصالح. فكل واقعة وكل زوجة لا ملابسات خاصة، لكن التقعيد الكلي أنه مسلم المعيشة معه جائزة على رأي الجمهور، المعيشة معه جائزة على رأي الجمهور مع اعتبار أنه جليس سوء، ومثلا جليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك وناسك كثير كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن فرق بين تحريم المعيشة معه وبين اختيار الأفضل والأولى، فالمسألة مبنية على المفاسد والمصالح والله أعلم. امرأة رأت النبي صلى الله عليه وسلم في منامها ووصفته وصفا دقيقا إلا أنها قالت إنها لم تره بلحية، فهل هذا يكون من تلبيس إبليس؟
أم أن الرسول قد يأتي ناقصا لبعض صفاته. بالنسبة للنهي خاصة، إذا رأيت شخصا ملتحيا رأيته في الرؤيا وليس بملتحن، قال فريق من المفسرين ليست بمذمة، لأن أهل الجنة قال الله فيهم وجوه يومئذ ناعمة، وقال الرسول إنهم يحشرون جردا مردا، فأهل الجنة مرد ليس لهم صحة. فخاصة صفة النهي إذا لم ترها في شخص، لكن استوفت سائر شروط الرسول صلى الله عليه وسلم من ناحية الوصف أنه أبيض، من ناحية الطول، من ناحية الوصف العام الذي ورد في رسول الله. فمن العلماء من يتجاوز في مسألة اللحية لهذه الصفة يقول إن أنا الجنة مرد، والله أعلم. هل يلزم النية عند الغسل عموما وعند الغسل من الجنابة خصوصا؟ نعم، الأعمال بالنيات. طيب، إلى هنا، والسلام عليكم ورحمة الله.